بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع. قال: باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: أنبأنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه، قال: يحضره الكذب والحلف، وقال عبد الله الزهري: اللغو والكذب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهينا أيها الإخوة من كتاب الأيمان والنذور، شرع المصنف رحمه الله في كتاب البيوع. والبيوع نوع من أنواع المعاملات، والمعاملات هذه أيها الإخوة شرعت لمصلحة العباد، شرعت هذه المعاملات لمصلحة العباد، لتنظيم ما يجري بين العباد من الأمور في البيع والشراء والأخذ والعطاء والهبة والرهن وكل ذلك، هذه اسمها تسمى بالمعاملات، ومشروعيتها وبيان أحكامها في هذا الدين من رحمة الله بعباده. لأنه قد تقدم معنا في الكتب السابقة شيء كثير يتعلق بأحكام العبادة، والعبادة كما تعلمون هي حق الله على عباده، ما افترضه على عباده وطلب منهم أن يأتوا به، هذه هي العبادة لحق الله تبارك وتعالى، كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك. لكن العبادة وإن كانت المعاملة وإن كانت شرعت بأمر الله سبحانه وتعالى وفيها حق لله تبارك وتعالى، إلا أنها شرعت لمصلحة العباد، لمصلحة العباد، لأن هذا من رحمة الله بين بهم حتى لا يقع التظالم بينهم. والمصنف قال: كتاب البيوع، كتاب البيوع، ولم يقل كتاب البيع، لأن البيوع أنواع كثيرة، البيوع أنواع كثيرة، فيها بيع المساومة وفيها غيره من البيوع، وفيها بيع السلم وفيها بيع الحاضر والبيع المؤجل، أشياء كثيرة كلها تدخل تحت مسمى البيوع. والبيع ما هو البيع يا إخوة؟ لماذا سمي البيع بهذا الاسم؟ لأن الأصل فيه الباع، هذا وهو اليد والذراع، هذا يمد يده إلى الآخر يطلب منه، والآخر يمد يده إليه يوافق على هذا، فهي مأخوذة من الباع، يعني المتبايعان يمد كل واحد منهما يده للآخر يطلب منه ما عنده، هذا يطلب السلعة وذاك يطلب الثمن البائع. وهذه البيوع هي أعظم أنواع المعاملات، لأنها الأصل، لأنها تسد بها حاجة العباد. الناس في هذه الحياة لا يستطيع كل واحد من البشر أن يحصل ما يريد بنفسه. نعم، يستطيع الإنسان أن يصنع، يستطيع أن يزرع، يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا، أن يرعى، أن ينتج الماشية، لكنه لا يستطيع أن يحصل على حاجاته كلها. هنالك حاجات متعلقة بالثياب والأواني والأدوية والمساكن، كل أشياء كثيرة جدا. لا بد أن يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، فشرعت هذه العقود، شرعت هذه المعاملات بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما بينها في كتابه الكريم، وكما بين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، لتنظيم أمور الناس. الإنسان يحتاج إلى ما في يد أخيه، وأخوه لا يمكن له أن يبذله له إلا بمقابل، فلا بد من وجود واسطة تسهل تناقل الأموال وتبادل المنافع بين الناس. هذه هي البيوع، والله سبحانه وتعالى قد أحل هذا الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال مشروع، فلا حرج منه ولا بد للناس منه، لا بد للناس في كل زمان وفي كل مكان من البيع، لا يستغنون عن ذلك. وهذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله كتاب البيوع فيه تمهيد وتذكير، بيان لما يقع في الأسواق بين الناس. الأسواق يقع فيها الكذب، يقع فيها الغش، بعض أصحاب السلع يخفون الغش، وبعضهم يكذب فيزيد في الأثمان، وبعضهم يحلف لينفق سلعته، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها كذا، وهو كاذب يريد أن يحصل على ثمن كثير. فهي مجال واسع لوقوع هذه المآثم، لوقوع هذه المعاصي والنقائص، الكذب والغش وكثرة الحلف والتدليس، هذا كله يقع في الأسواق. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأسواق، ارتياد الأسواق لغير حاجة والمكث فيها، هذا ليس من الأمور المحببة في الشرع. الإنسان عليه أن يذهب إلى الأسواق لحاجته، وأهل الأسواق عليهم أن يتقوا الله وأن يتذكروا دائما رقابة الله تبارك وتعالى عليهم وقدومهم عليه في كل ما يأتون وما يدعون. والإنسان الذي يتجر يريد أن ينمي ماله، يريد أن يستكثر من الربح، ولا حرج عليه في ذلك، لكن لا بد أن يتذكر أن يكون هذا بطريق مشروع. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه الأسئلة الأربعة، ومنها سؤال المال، ويسأل في المال عن أمرين: عن الاكتساب وعن الإنفاق. بعض الناس والعياذ بالله يكتسب المال من طريق حرام، فهذا جر على نفسه شرا وإثما عظيما، يأكل في بطنه نارا، ويطعم أولاده نارا، ويتزوج منه بغير حق وينفق منه نفقة لا تقبل لأنه حرام، والذي يأكل الحرام ويتغذى به والعياذ بالله هذا محجوب عن الله، لا يستجاب دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه. كما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر يمد يديه، يرفع يديه إلى ربه: يا رب يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لإنسان مثل هذا، نبت لحمه وجرى دمه في عروقه من هذا المال الحرام، كيف يستجاب له؟ لا بد أن يتذكر الإنسان هذا الأمر. فأهل الأسواق بحاجة دائما إلى أن يتذكروا هذه الأمور. ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن المساجد إنما يكون فيها ذكر الله وما يقرب من الله، وتحف الذاكرين والقاتلين والمصلين ملائكة الله، ويشهدون عليهم بأعمالهم الصالحة ويرفعونها إلى ربهم وهو أعلم بهم. وأما الأسواق ففيها الكذب والغش والتدليس، وليس هذا ولا هذا لا يعني أن كل من كان في الأسواق كذلك، لكن يقع فيها كثيرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد وشرها أسواقها. لماذا شرها أسواقها مع حاجة الناس إليها؟ لما يقع فيها من التظالم، من الكذب، من الحلف، وهكذا من الأمور التي يجب أن يتنبه لها كل إنسان. فهنا هذا الراوي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم، على أهل السوق، وكان هؤلاء الذين يبيعون ويشترون في الأسواق يسمون بالسماسرة. السماسرة، السمسار في العرف هو الوسيط الذي يتوسط بين البائع والشاري، وهذه لفظة أعجمية، ما هي كلمة عربية. الذي ورد في كتاب الله الكريم البيع، ما ورد فيه السمسرة. البيع هو أكرم وأشرف وأوضح وألصق بدلالة كتاب الله الكريم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماهم التجار، التجار، وقال: يا معشر التجار، كما في الحديث الآخر: يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. والفاجر تعرفون مصيره في يوم القيامة. قال: إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن السوق يقع فيه الكذب والغش، وربما يحصل هذا من البائع أو من المشتري عن غير قصد أو بتفريط، يحصل هذا التفريط. فلذلك قال: فشوبوه بالصدقة، يعني أكثروا من التصدق. إنسان إذا كان يشتغل بالبيع والشراء عليه أن يحرص على البعد عن الحرام، لكن مع ذلك يحتاط ويتوقع لما قد يقع منه من حيث لا يشعر بالصدقة، يتصدق، يخرج من هذا المال. وهذه الصدقة ليست هي الزكاة، الزكاة واجبة على التاجر وعلى غير التاجر، لكن هؤلاء يجب عليهم شيء من باب الاحتياط لهذه الذنوب وهذه المآثم التي قد تحصل منهم دون أن يشعروا بها. يقع فيها الكذب والغش، كما جاء يكثر فيه الكذب والغش والحلف. الحلف إما أن يكون الحلف كاذبا أو أن يكون الحلف كثيرا، لأنه حتى لو كان الإنسان صادقا في حلفه فكثرة الحلف بالله تبارك وتعالى في البيع والشراء أمر لا يحبه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إنسان جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لا بد أن يتحرى الإنسان ويحتاط. فمن كان في الأسواق عليه أن يأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحتاط، أن يخرج من ماله شيئا يكفر به عن شيء ذنوب حصلت منه ولم يشعر بها ولم يشعر بها. هذا ما ابتدأ به المصنف كتاب البيوع، كتاب البيوع، حتى يشعر القارئ ويشعر التاجر بأهمية ما هو قادم عليه، أن هذا أمر خطير عليه أن يحتاط له، وعليه أن يلزم نفسه بالحدود التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسانه عليه الصلاة رسوله عليه الصلاة والسلام.
باب في استخراج المعادن. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا قضاء الدين، قضاء الدين هذا من أعظم الأمور أيها الإخوة. جاء في الحديث من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أدى الله عنه، يعني سهل له الأسباب التي تقضي دينه. لكن الإنسان الذي يدان وهو يريد أن يجحد الناس أن يأكل أموالهم، هذا حسابه على الله، ولن ينجو من المساءلة ومن الحساب والعقاب عند الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. هذا الرجل كان عليه دين، إنسان ادان دينا، كثيرا ما يحصل بين الناس، استدان 10 دنانير ذهبية، والدينار أيها الإخوة عملة كانت معروفة في ذلك الزمان، عملة ذهبية مضروبة. ما معنى مضروبة؟ يعني مطبوعة مسكوكة، لها شكل معين، لها وزن معين لا يختلف، ولذلك يتبايع الناس فيها بالعدد، يقول 10 دنانير 20 أقل أكثر بالعدد، لأنها معروفة لها وزن معروف ولها هيئة معروفة. وهذا السك، هذا الطابع، هذا العلامة التي عليها هي علامة الثقة فيها، علامة الثقة فيها. فهذا الرجل ادان 10 دنانير ثم طال الأمد فلم يقضي صاحب الدنانير، يعني لم يؤدي للغريم هذا الدين، فأمسك به غريمه يعني صاحب الدنانير وقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. ما معنى الحميل؟ ضامن، كفيل، لابد أن تأتيني بكفيل في كل مرة أنت تتهرب وقد لا أجدك الآن، إما أن تؤدي إلي هذا الدين وإما أن تأتيني بكفيل يضمن لي حقي. الرجل ما عنده ما يقضي ولم يجد من يتحمل عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة وهو الرحيم بها وهو الحريص عليها، كان يتفقد أصحابه، يتفقد أصحابه ويعين على قضاء حوائجهم، فتحمل النبي عليه الصلاة والسلام عنه دينه، يعني ضمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لصاحب الدين هذا الدين عندي أعطى، واتفق مع المدين على أن يأتيه بالدين في وقت لاحق. فلما جاءت المدة بعد شهر شهرين أقل أكثر، جاء هذا المدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهب، ذهب يريد أن يوفي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أداه عنه لذلك الرجل الغريب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا؟ هذا الذهب من أين لك؟ قال جئت به من معدن. المعادن أماكن استخراج الذهب والفضة وبقية المعادن هذه في من الأرض. فهذا الرجل ذهب واستخرجها وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء بها من المعدن. الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن التي تستخرج من الأرض خصوصا في ذلك الزمان تكون مشوبة بالتراب بقطع الأحجار، ما هي غير صافية، هذا واحدة. والأمر الثاني أنها غير مضروبة غير مطبوعة، ليست كالدنانير، ليست كالدنانير، دنانير مضروبة مضبوطة بوزن معين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حاجة لنا فيها، لا خير فيها. لماذا؟ لأنها ليست كالدنانير المضروبة، والنقود هذه لا بد فيها من التساوي، من التساوي. أولا الدنانير مضروبة يعني مطبوعة مسكوكة، وهذه ليست مضروبة ولا مسكوكة. والأمر الثاني أن الدنانير تكون من الذهب الصافي، وهذه مشوبة بأحجار وبرمل وبغيره، فلا يمكن يعني أن يقبل هذه مكان تلك، هذا يكون فيه زيادة، زيادة، لأن الدنانير حينئذ المضروبة المسكوكة تزيد عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه، لم يأخذها وفاء في الدنانير العشرة التي أداها عنه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرع عنه بما دفعه للرجل. ولو أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، لو أخذ قطعة الذهب هذه منه لكان هذا من الربا. لماذا من الربا؟ لأن هذه مختلفة عن تلك، هذه فيها عناصر أخرى من الأحجار ومن التراب وهي غير مسكوكة، وتلك مصفاة الدنانير ومضروبة ومسكوكة، فلذلك لا تساوي بينها، يعني بينها فرق، فيحصل الربا حينئذ. ها؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بقيت الحديث وزنا بوزن ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني دخل في باب الربا. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم.
باب في اجتناب الشبهات. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير يقول ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حمى وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريب بتى يوشك أن يجسر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث. قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات تبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، مشهور هذا في كتب العلماء، وقد شرحه كثير من العلماء وبينوا ما فيه من الفوائد والحكم والأمور العظيمة. هذا كما يقول كثير من العلماء أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، يعني هذه أصول الدين إذا عرفها الإنسان وضبطها واستمسك بها وسار في فلكها في حياته فإنه لن يضل بإذن الله. هذا واحد منها، اتقاء الشبهات، اتقاء الشبهات، هذا أصل عظيم. لو أن الإنسان حرره في نفسه والتزم به في مسلكه فإنه لن يضل بإذن الله. اتق الشبهات، تلقي الشبهات. هذا الحديث يرويه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، هو صحابي وأبوه صحابي، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يرويه. وهذا الحديث كما قلنا أصل عظيم من أصول الدين. الراوي يقول حدثني النعمان بن بشير ولن أقبل من أحد بعده، يعني صحابي ثقة شافهه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فماذا بعد هذا من توثيق؟ ما بعد هذا من اطمئنان لصحة هذا الحديث؟ ماذا في هذا الحديث؟ قال من اتقى الشبهات، الحلال بين والحرام بين. هذا لا يعني إلغاء مكانة العلماء واستفتاء أهل العلم، لا، لكن القضايا الكبيرة الواضحة في الدين هذه يجب أن تستقر في نفس كل إنسان مسلم. حرمة الفسوق والعصيان والكفر والربا والإشراك بالله تبارك وتعالى وأكل الخنزير وأكل الميتة ونحوها، حرمة السرقة وحرمة الزنا، هذه أمور واضحة لا بد أن يعرفها كل إنسان مسلم. ما يأتي إنسان في مجتمع المسلمين يعيش بينهم أو ولد من أب وأم مسلمين ويفعل هذه الفواحش ويدعي أنه لا شيء فيها أو أنه لا يعلم أنها محرمة. سبحان الله، ما قيمة معيشته في هذا المجتمع المسلم؟ ما قيمة ولادته من هذه الأسرة المسلمة؟ فالذي يزني ويقول لا ما ورد في ما أعرف أن هذا الزنا حرام، أو يأكل الربا ويقول لا ما في شيء هذا الربا بالتراضي، أنا أبيع وأشتري وهو يزيدني وأنا أقبل، أو العكس. لا، هذه الأمور واضحة، الأمور الكبيرة الواضحة هذه يجب أن تستقر في نفس كل إنسان مسلم. الحلال بين والحرام بين، البيع حلال والربا حرام، وبينهما أمور مشتبهات في مسائل دقيقة. العامي الذي ليس من العلماء قد تشتبه عليه، ماذا يصنع؟ ولذلك يحتاج إلى أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بينهما، بين الحلال والحرام، حلال بين حرام بين، بين الحلال والحرام فيه أمور مشتبهة، أمور مشتبهة. الإنسان الذي ليس عالما وليس بقربه عالم يسأله ماذا يصنع؟ ماذا يصنع في هذه الحال؟ يرجع إلى الأشياء الواضحة الثابتة، حلال بين والحرام بين، والأمور المشتبهة هذه يبتعد عنها. النفوس البشرية عادة إذا أحبت شيئا حاولت أن تجد سبيلا للوصول إليه. يقول هذا الكلام فيه خلاف، بعض العلماء يقولون حلال وبعضهم يقولون حرام، هذا الكلام يعني أمر جديد ما ندري عنه، ولذلك هو يغط الطرف يريد أن يحصل شهوة نفسه، وهذه هي مزلة القدم. هذا هو الشيء الذي يقود الإنسان إلى الهلاك، أنه يتساهل في مثل هذه الأمور المشتبهة. بينهما أمور مشتبهات. طيب ما هو العمل؟ العمل أن الإنسان يتوقع هذه الشبهات. الآن عندنا اثنان، أحدهما يتوقع هذه الشبهات، إذا عرضت له ابتعد عنها، توقعها. ما حكمه هذا؟ هل يخشى عليه أنه وقع في الحرام؟ لا. من اتقى الشبهات، يعني من ابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا يلحقه لو، لا في دينه ولا أمام الناس. ومن وقع في الشبهات، هذه المرة يغض الطرف، وهذه يقول يعني ما مسألة ما هي واضحة، هل أنت عالم تفتي حتى وصلت إلى هذه القناعة؟ لا، لكنه ليس من العلماء، بس هو يميل مع حاجة نفسه ويريد أن يسهل لها وأن يحصل لها مرادها. فهذا وقع في الشبهات، وقع في الشبهات. وإذا وقع في الشبهة مرة واستسهل الأمر وقع فيها مرات كثيرة، أصبح ديدنه اتباع هذه الشبهات، ولا بد لمن هذه حاله أن يقع في الحرام ولو بعض مرات. من اتقى الشبهات هذا الأول استبرأ لدينه وعرضه طمأن يقينا لا حرج عليه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف يقع في الحرام؟ يقوده هذا الاستسهال، استسهال الوقوع في الشبهات إلى أن يقع في أمر محرم. وإذا وقع في الأمر المحرم وقع في الإثم والعياذ بالله. وأعظم من ذلك أن يقود غيره إلى الوقوع في هذا، أن يقتدي به غيره أو أن يدل هو غيره على هذا الأمر فيتحمل آثاما كثيرة. المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثاني مثال عظيم، كالراعي يرعى حول الحمى. أضرب لكم مثلا، يقول الحمى، ما معنى الحمى؟ منطقة ممنوعة محظورة لا يجوز لأحد أن يتجاوزها في عرف الناس. هذا الحمى مخصص لجهة معينة، لفئة معينة، لا يجوز لغيرهم أن يدخلوا فيه. طيب، وأكثر ما تكون هذه الأحمية في الماضي للمراعي، مراعي الدواب، حمى هذا للقبيلة الفلانية، للأسرة الفلانية، فلا يجوز لأحد أن يدخل فيه، أن يدخل ماشيته فيه. لكن يأتي بعض رعاة الماشية فيرعون حول هذا الحمى، هذا الحمى يكون فيه كلأ كثير، ينبت فيه الكلأ ويرتفع، تكثر فيه الفوائد، فلذلك يأتي هذا الراعي يرعى حوله. لكن الراعي هذا قد يغفل، قد ينعس، قد يشتغل بشيء، يذهب لقضاء حاجته، يريد أن يشرب ماء، يسترخي، يريد أن يستريح وينام، فهذه الماشية قد تدخل إلى الحمى في هذا الوقت الذي يغفل فيه الراعي، فتأكل من هذا الشيء الممنوع. كالراعي يرعى حول الحمى في الحديث الآخر، يوشك أن يرتع فيه، توشك ماشيته أن تدخل في هذا الحمى الممنوع. طيب، ما هو فائدة الكلام الآن عن الحمى؟ قال حمى الله ما حرم الله. ما هو حمى الله؟ الأرض الفلانية ولا البلدة الفلانية؟ لا، هذه كلها لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لكن ما هو حمى الله في الأرض؟ حمى الله هذه المحارم التي بينها لعباده وطلب منهم أن يجتنبوها، هذه حمى الله، لا تتجاسر عليها، لا تدخل فيها. فإذا استسهل الإنسان الوقوع في الشبهات خرق ولا بد حرمة هذه المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها مرة ومرة، لا بد أن يتجاوز، لا بد أن يهتك واحدة من هذه الحرمات. حمى الله محارمه. فالذي يستسهل في قضية الشبهات يهتك ولا بد حرمة هذه الحرمات التي هي حمى الله، لأن الله سبحانه وتعالى بينها وحددها لعباده ونهاهم عن أن يتجاوزوها، عن أن يتجاسروا عليها، عن أن يدخلوا فيها. فهذا الذي اعتاد أن يقع في الشبهات ولا يأبه بها ولا يسأل، هذا لا بد أن يقع في هتك حمى الله تبارك وتعالى بالوقوع في حرماته. قال بينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، وهذا دليل على أهمية وجود العلماء وبيان منزلتهم في المجتمع. لا يعلمها كثير من الناس المشتبهات هذه، من يعلمها؟ هذه الأمور المتشابهة من يعلمها؟ يعلمها أهل العلم الراسخون. ولو ردوه الأمر المشتبه الأمر المشكل عليهم لو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقوله لا يعلمها كثير من الناس يعني أن هناك قلة أو قليل يعلمون هذه. من هم هؤلاء القلة أو القليل؟ هم العلماء. فلا بد إذن للإنسان الذي تعرض له هذه الشبهات أن يتوقف وأن يسأل أهل العلم حتى لا يقع في هذه الشبهات. لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا من رحمة الله أنه ما جعل أمر هذه الشبهات معمّا على كل الخلق، لا، فيه فئة مخصصة. لهذا انتدبهم الله سبحانه وتعالى لهذا البيان حتى لا يضل الناس، وعليهم أن يسألوهم في أمثال هذه الأمور.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن من منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد ابن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره.
هذا من شؤم الربا، من شؤم الربا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه من أعظم أكل أبواب أكل الأموال بالباطل الربا. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني أنه أكل الربا ظلم، والله سبحانه وتعالى توعد عليه بعقوبة عظيمة بإعلان الحرب عليه على أكل الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليست هناك معصية توعد الله على فاعلها بإذانه بالحرب غير هذه المعصية، معصية الربا. وهذا يدل على خطرها، إفسادها للحياة بين الناس. هذا المال الذي يقع بالربا هذا مال حرام يفسد الأبدان ويفسد الأديان ويهتك المجتمعات ويخربها، خراب للدنيا الربا. كثير من هذه الكوارث التي تسمعون عنها الأحداث والزلازل وغرق الأموال وكساد البضائع والتجارات وانهيار الأسواق كله بأسباب الربا. عندما يفشو الربا ويكثر تكثر هذه المصائب، حتى ولو زين لأصحابها في فترة من الفترات كثرة أموالهم وزيادة أرباحهم، لكن سرعان ما يمحقها الله سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا يعني يذهبه من أصله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب لما كان هذا محرما فعلى كل إنسان مسلم أن يتباعد عنه، لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في المجتمع بمفرده، لا بد أن يبايع هذا وأن يشتري من هذا وأن يعمل عند هذا وأن يعطي هذا. يعني التداول والتعامل بين الناس ضرورة لا بد منها. فإذا كانت أغلب أموال الناس أو كثير منها فيها الربا مشوبة بالربا، أصحابها جنوها من هذه المكاسب الخبيثة، فعندما يعطونها لغيرهم أو يعاملون غيرهم بها أصاب غيرهم من شؤمها، أصابه إن لم يأكل الربا أصابه من بخاره. أو من دخانه. يعني الحياة كلها معكرة من هذه المكاسب الخبيثة الربوية، فالذي لم يأكلها مباشرة ولم يسعى إليها ولم يحرص عليها، لا بد أنه بسبيل أو بآخر حصلت له، قد تكون بهبة، قد تكون بميراث، قد تكون ببيع وشراء، قد تكون بعمل. فهذه إن لم يأكله أصابه من بخاره أو من غباره، وهذا من الشؤم والعياذ بالله، من الشؤم والعياذ بالله. لا يأتين على الناس زمان، هذا من علامات آخر الزمان. ونحن نرى في هذه الأزمنة الكثيرة الأخيرة الأسواق العالمية وما يجري فيها غالبه من الربا، الربا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام حرمته بأدلة مؤكدة. سيأتي معنا في بعض هذه الأدلة ما يدل على وجوب التباعد عن الربا من أي باب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس قال أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع اشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى.
نعم، هذا الحديث أيضا فيما نحن فيه في أهمية وجوب التباعد عن الشبهات، أهمية وجوب التباعد عن الشبهات. هذا الحديث صدره في ماذا؟ في رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين أحياء وأمواتا، وأنه عليه الصلاة والسلام قام على قبر رجل من المسلمين يدفن، وطلب من الحافر أمورا معينة هي من هدي الإسلام في دفن الموتى. قال: أوسع من عند رأسه، أوسع من عند رجليه، في القبر يعني. ثم لما انتهى هذا الأمر، هذا الأمر ليس من الشبهات، الشبهة فيما بعده. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه امرأة هذا الرجل المتوفى تدعوه أن يأتي إلى بيتها ليأكل من طعامهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، فلما جلسوا قرب إليهم الطعام لحم، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيه يعني في الطعام، ووضع أصحابه أيديهم، ما كانوا يتقدمون عليه ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أو لا تقدموا كما في بعض القراءات. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام لقمة من هذا اللحم فوضعها في فيه فلاكها، يعني كأنه مضغها بتكلف النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن هذا اللحم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اللحم أخذ بغير إذن، هذه الشاة أخذت بغير إذن أصحابها. فسألوا المرأة هذه التي دعتهم، المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى السوق لأشتري شاة لأذبحها، أرسلت بثمنها، فذهب الرسول إلى السوق فلم يجد شيئا، فعاد إليها فعلمت أن أحد جيرانها قد اشترى شاة من السوق، فأرسلت إليه أن أرسلها إلي بثمنها، أنا سأدفع لك الثمن. فلم تجده، ما كان الرجل موجودا، فأرسلت إلى امرأته، امرأة هذا الرجل، وطلبت منها. وعادة ما يكون الحديث بين النساء فيه شيء من الانسجام والقبول، فأعطتها المرأة الشاة من غير أن تستأذن من زوجها الذي اشترى الشاة، فأخذتها. يعني المرأة هذه التي ذبحت الشاة ما اعتدت وما ظلمت وما أخذت يعني نهبتها، لا، طلبت المرأة، أرسلت إليها امرأة الرجل، أرسلت إليها بهذه الشاة فذبحتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى أمر في نظر كثير من الناس أنه من الأشياء اليسيرة. ما معنى هذا؟ هذه الشاة أعطتها امرأة الرجل، يعني والمرأة وزوجها يعني شيء واحد، لكن ربما كان للزوج وجهة نظر، ولا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فكيف هي تصرفت بغير إذن؟ وهذه ذبحت وقدمت الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك لفظ هذه اللقمة وقال أطعموه الأسارى. لماذا؟ لأنه محرم؟ لا، لكن فيه شبهة. والرسول عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الشبهات. هل يقول للناس من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويقع هو فيها؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما يمكن. كان النبي عليه الصلاة والسلام سائرا في بعض طرقات المدينة يمشي، فرأى تمرة في الأرض، تمرة ساقطة في الأرض، فهم بأخذها، قال لقد هممت بأكلها لكن خشيت أن تكون من تمر الصدقة. ما في شيء يدل على أنها من تمر الصدقة، احتمال أنها سقطت من نخلة، واحتمال أن هذه سقطت من إنسان كان يسير فسقطت منه، احتمالات كثيرة. لكن الشيء الذي يجب أن يتباعد النبي عليه الصلاة والسلام عنه نهائيا هو الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقات، إن الصدقة لا تحل لمحمد كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد. ولذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما صغيرا يدبان على الأرض، فوجد أحدهما تمرة فوضعها في فيه طفل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده أصبعه في فمه وأخرجها، وما قال أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يتجاسر أن يأكل من هذه الشاة التي فيها شبهة عدم استئذان المرأة لزوجها في أن تبيع الشاة لجارتها؟ احتمال كبير أن الرجل يوافق وهي إنما أخذت بثمنها، لكن احتمال أنه يرفض، فكأنها أخذت هذه بغير وجه حق، فهي من الشبهة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل هذا من هذا اللحم وقال أطعموه الأسارى. الأسارى هؤلاء يعني من غير المسلمين، وهذا طعام شبهة فلا بأس، لكن الإنسان المسلم يجب أن يتباعد عنه. نتوقف هنا أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه.